الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار وبعد. اولا، نرجو من الاخوه الذين خارج المسجد ان يفسحوا الطريق امام السيارات حتى لا تقف وتحدث نوعا من البلبله، ونحاول قدر الامكان ان نقترب من المسجد وان نوسع الطريق. جزاكم الله خير. موعدنا الليلة بإذن الله تعالى مع الحديث الثامن من أحاديث صحيح البخاري، وهو يعد السادس باعتبار بعض الترقيمات بحسب ما ذكرناه في اللقاء الماضي، من اعتبار حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في وهو يتحدث عن فترة الوحي، هل هو حديث مستقل أم هو تابع لحديث عائشة المذكور قبله؟ ونحن رجحنا أنه ينبغي أن يفرد برقم وأن يعد حديثا على حدة. الحديث الذي بين أيدينا الليلة هو حديث ابن عباس، عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث الثالث أيضا عليه أيضا كان من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والحديث الذي سبق من رواية عبد الله بن عباس كان متعلقا ببدء الوحي، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه عندما يقرأ له جبريل القرآن خوفا من أن يتفلت، فأنزل الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآنه. الحديث الآخر الذي هو موضوع حديثنا الليلة كما قلنا هو أيضا من حديث عبد الله بن عباس، ولكنه من حيث الظاهر لا يتبين علاقة بينه وبين باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سنبين بإذن الله تعالى العلاقة التي تربط هذا الحديث بهذا الباب. يقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس قال أخبرنا يونس عن الزهري ها، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المستلقى صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو موضوع حديثنا الليل، وهو أيضا مشتمل على بعض البحوث الحديثية، كما أنه أيضا مشتمل على بعض الفوائد الفقهية. فأولا يقول البخاري رحمه تعالى: حدثنا عبدان. عبدان هذا لقب وليس اسما، والذين يلقبون بعبدان جماعة من الرواة، من أشهرهم هو صاحب ذلك الحديث واسمه عبد الله ابن عثمان ابن جبلة، وهو من الثقات المعروفين. قال بعض أهل العلم إنما لقب بعبدان لأنه يسمى بعبد الله ويكنى بأبي عبد الرحمن، فصار اسمه وكنيته على التعبيد، فهو اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن، فصار معددا في اسمه وفي كنيته، فقيل له عبدان. وهذا القول قاله بعض أهل العلم واستضعفه الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، يعني استضعف هذا التفسير في معرفة أصل ذلك اللقب، ورجح وصحح أيضا أن الصواب في سبب تسمية أو في سبب هذا اللقب أنه من باب ما يعرف عند العامة من أن يسمى الصبي في حال الشباب باسم فيه نوع من السهولة والتيسير والاختصار، وهذا يحدث بطبيعة الحال للرجل وقت شباب لا وقت كبري، فتجدهم مثلا بدلا من أن يقولوا عبد الله يقول عبدان، وبدلا من أن يقولوا علم يقولون علان، وهذا موجود في بعض الرواة، وبدلا من أن يقولوا أحمد أو محمد يقولون حمدان، نحن في هذا الزمن نقول حمادة، يعني هذا من هذا الباب، يعني في صغر سن الرجل في حال الفلاح تجد المقربين منه يذكرونه باسم مختصر لكثرة ما يرد على ألسنته، فهذا هو السبب الذي صححه الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى في تمثيل عبد الله ابن عثمان ابن جبلة بهذا اللقب وهو عبدان. وأيضا عندنا وهب ابن بقية، وهب كان يقال له وهبان، كان يقال له وهبان، فهو شبيه بالترخيم الذي يوجد في اللغة العربية، بالترخيم الذي يوجد في اللغة العربية، كمن تسمى سعاد يقال لها يا سعاد، ومن تسمى عائشة يقال لها يا عائش، ونحو ذلك. يقول ابن مالك في الألفية: ترخيما نحذف آخر المنادى كيا سعى لمن دعا سعادة، يعني هذا موجود في لغة العرب أن تختصر بعض أحرف يحرف أحرف الاسم على سبيل الترخيم، على سبيل الترخيم. كذلك يوجد ما ذكره ابن الصلاح من أن يختصر الاسم فيذكر بصيغة سهلة، بصيغة سهلة كعلان وهبان حمدان ونحو ذلك، فهذا هو سبب هذا اللقب في الأصح عند العلماء. حينما نتكلم عن الألقاب فالعلماء في كتب الألقاب يهتمون بأمرين، يهتمون بتحرير اللقب نفسه وضبطه كما يعتنون بضبط الاسم وضبط الكلية وضبط النسبة، ويعتنون أيضا بمعرفة سبب اللقب، يعتنون أيضا بمعرفة سبب اللقب، فمعرفة سبب اللقب أحيانا تفيد في معرفة الراوي ومعرفة بعض أخلاقه وقداحه. قال أي عبدان أخبرنا عبد الله. عبد الله هذا هو ابن المبارك عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى الإمام الثقة الحافظ الزاهد المجاهد وهو طبعا نار على علم. قال أخبرنا يونس. يونس هذا هو ابن يزيد وهو من أصحاب الزهري المعروفين. ابن يزيد الأيلي يونس ابن يزيد الأيلي وهو من الثقات المعروفين بصحبة الإمام الزهري ومعرفة حديثه. والبخاري ومسلم رحمه الله تعالى يعتمدان كثيرا في أحاديث الزهري على يزيد وأمثاله من كبار أصحاب الزهري. عن الزهري طبعا الزهري معروف محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. طبعا الزهري ثلاث مع اسمه كثيرا وكثيرا يعني اظن هذا الثالث او رابع حديث يمر من احاديث الزهري في هذا الباب فقط. يعني نحن الان في الحديث الثالث او في الحديث الخامس منها خمسه احاديث اربعه احاديث فقط للامام الزهري عليه رحمه الله. وهذا مؤشر الى ان الزهري محمد بن شهاب الزهري من المكثرين روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما ينبغي لطالب العلم ان يتفضل له. طالب العلم عندما يترك سمعه اسم راو كثيرا ينبغي عليه ان يفهم تلقائيا ان هذا راو من المكثرين من الروايه فتجد مثل الزهري مثلا الأعمش سليمان ابن مهران، وستجد شعبة ابن الحجاج، وستجد سفيان الثوري، وكذلك سفيان ابن عيينة ومالك ابن أنس وهكذا. هؤلاء الحفاظ الكبار من الذين أكثروا الرواية للأحاديث المسندة المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء ينبغي لطالب العلم أن يتعرف عليه وأن يعتني بتأمل تراجمه وأن يعلم أحوالهم ومنازلهم من بين الرواة. وهؤلاء هم الذين نجد في كتب العلم أنهم يقال فيهم إنهم ممن يجمع حديثهم. تجد في شجمه الزهري ترجمة شعبة أو في بعض كلام أهل العلم المتعلق بهؤلاء وأمثالهم تجد الإمام يقول فلان ممن يجمع حديثه. ما معنى يجمع حديثه؟ أن يعتنى به ويهتم به ويعتني الرواة بحفظه ومعرفته. فهذا لا يكون إلا للرواة المشهورين المعروفين الذين أكثروا من الرواية للأحاديث المسندة أي المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما من له القليل من الروايات فهذا أمر ليس يقال فيه إنه يجمع حديث. طبيعة الحال الرواة كانوا يجمعون أحاديث المكثرين والمقلين أيضا، لكن حينما يقولون هذا المصطلح يجمع حديثه فيقصدون بالدرجة الأولى الحفاظ للأحاديث وهذا لا علاقة له بالتوثيق والتجريح. فقد يكون الراوي ممن يجمع حديث أي هو من المكثرين رواية للأحاديث المتصلة المسندة، وقد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة. لا شك أن أكثر هؤلاء من الثقة وهم الذين سيمرون علينا وبكثرة في صحيح البخاري، لأن البخاري لا يروي إلا عن الثقة لا سيما من المشاهير. لكن ليس بالضرورة أن لا يجمع أحاديث الضعفاء. قد يعتني العلماء بجمع بعض أحاديث بعض الضعفاء الذين اشتهروا بالرواية وأكثروا منها، لأن العبرة هنا بالإكثار وليس بحال الراوي نفسه، حاله تعرف. ولكن نحن الآن نتكلم عن المكثم حيث هو مكثم. فمثلا عبد الله بن لهيعة مكثم، ومع ذلك هو متكلم في حزن شريف ابن عبد الله القاضي مكثر، ومع ذلك هو متكلم في حزن. فهؤلاء يجمع حديثهم لماذا؟ لأنهم خصار، لأنهم أكثر من رواية الحديث. ثم بعد ذلك يميز العلماء ما أصابوا فيه مما أخطأوا فيه. لكن معرفتك بالمكثر من الرواة من غير المكثر هذا في غاية الأهمية. مهم متى؟ نجد مثلا راويا قال فيه بعض أهل العلم هو كثير، ويكون هذا الراوي ليس له في الدنيا سوى حديثين ثلاثة، هل يستوي مع راوي آخر قال فيه نفس الماء إنه ثقة وله 100 أو 200 أو 1000 حديث؟ هذا قال فيه ذلك الإمام هو ثقة، وهذا أيضا قال فيه نفس الإمام هو ثقة. لكن ثقة إذا وقف بها الراوي الذي ليس له الحديث إلا القليل كثقة في حق راوي أكثر من رواية الحديث، بالضرورة الأمر يختلف، لأن المقل من الحديث لا، إن حفظ هذه الأحاديث القليلة فهذا في واقع الأمر أمر لا يستغرب من مثل، لا يستغرب من مثل له حديثين ثلاثة. إذا لم يحفظ هذه الحديث فأي شيء سيحفظ؟ لابد أن يحفظ هذا. فمن قال إنه ثقة قصد أنه أصاب في ذلك القليل الذي رواه، وهذا يستعمله الإمام النسائي والإمام ابن معين عليهما رحمة الله تعالى. لكن من روى الآلاف الأحاديث وقالوا فيه ثقة فهذا أمر بخلاف العادة، لأن العادة جرى أن الراوي كلما أكثر من الرواية كلما وقعت الأخطاء في أحاديثه، لأن الراوي مهما كان متثبتا متقنا لابد أن يخطئ. فإذا روى آلاف الأحاديث وقلت أخطاءه ولم يكن هناك تناسب بين أحاديثه وأخطاءه، يعني لو أنه مثلا روى 100 فأخطأ في حديث، المفترض إذا روى 200 أن يخطئ في حديثين، إذا روى 300 أن يخطئ في ثلاثة. فإذا بنا نجد مثل هؤلاء الرواة يروي الآلاف ولا يخطئ إلا في حديثين ثلاثة، فهذا إن قالوا فيه ثقة فمعرفتنا بثقته من جهة، ثم معرفتنا بإكثاره من الرواية من جهة، مما يرفع من درجة ثقة في حقه. فثقة في حق المقل ليست ثقة في حق المكثر، ثقة في حق المقل ليست ثقة في حق المكثر. فإذا ينبغي لطالب العلم أن يعرف هؤلاء الرواة وأن يكون على تصور بطرادهم، ولا يكتفي فقط بالأحكام التي قيلت فيه، لأن هذا قالوا فيه ثقة وهذا قالوا فيه ثقة، فكيف أتعامل مع هذا وكيف أتعامل مع هذا؟ هذا إنما يدرك بمعرفتنا وتصورنا لترجمة هذا الراوي ومدى إكثاره أو إقلاله من الرواية، فذلك كله ينفعنا في الحكم على أحاديث. أخبرنا يونس عن الزهري حاء، طبعا حاء ديت إيه؟ بنجوله، بعض الناس يقولوا حاء، حاء ديت مش مجولة، لأن الحاء حرف ترقيق، فالتطابق تقول حاء زي الفلاحين كده، في الفلاحين يقعد على الحمارة يقول حاء، ما يقولش حاء، ده راجل مجول، فاهم التبديل صح. حاء نحن نجد أن الحق مكتوب حاء حق حاء، لكننا ننطقه حاء بالفتح، هكذا علم ذلك بالتلقي عن العلماء، والعلماء ذكروا ذلك في كتب المصطلح. ما معنى حاء هذه وما فائدتها في الأسانيد؟ نحن سنجد هذا المصطلح وهذا من ضمن المصطلحات الحديثية، لأن المصطلحات الحديثية منها ما هو كلمات، ومنها ما هو جمل، ومنها ما هو حروف. المصطلحات الحديثية منها ما هو كلمات أي مفردات، ومنها ما هو جمل، ومنها ما هو حروف. فمن مصطلحات الحديث التي هي حروف حرف حاء، ولهم حروف كثيرة معلومة يعرفها كل من درس مصطلح الحديث، يستعملونها كرموز على أشياء أو على معان يعبرون أو يشيرون بهذه الرموز إليها. من ذلك مثلا علامات الإهمال، علامات الإهمال والإعجاب. نحن نعلم أن الحروف العربية منها ما هو معظم ومنها ما هو مهمل، فالمعجم هو الذي عليه النقط زي الخاء والغين ونحو ذلك، والمهمل هو العاري عن النقط كالحاء والعين كده ايه. هذه علامات، هذه حروف مهملة. ونحن نعلم أن العرب قديما وحتى العلماء في الإسلام حينما كانوا يكتبون ما كانوا يستعملون النقط إلا في عصور متأخرة، عرف النقط واصطلحوا عليه، ولكنهم قبل ذلك ونجد كثيرا من المخطوطات القديمة ليس فيها نقط، إنما هو رسم الحروف فقط. فكيف كانوا يفرقون بين الحرف المعجم والحرف المهمل؟ بمثل هذه الحروف التي هي اصطلاحات لهم، فكانوا يضعون تحت الحرف المهمل حرفا على صورته، حافظ حق كلا، كأنهم يقولون كل حرف مهمل وضعنا تحته حرفا على صورته، فكل ما وضع من صورته حرف تحته فعلم أنه مهمل، والعكس يكون معجما. فصار خاء حينئذ من كل ايه الدال على الإهمال، فصار مصطلحا حديثيا لأن المحدثين استعملوا ذلك في الكتب. ومنهم من استعمل الهمزة نفسها اللي هي شبيهة برأس الكاف، اللي هي الكاف الوزة، رأسها بقى نفسها، لأن بعض الناس تعرف الكاف اللي هي بتبقى مفتوحة مش مبسوطة، مش الوزة تبقى البطة رائعة، فاهم؟ الكاف اللي هي شبيهة باللام بيحطوا جواها ايه؟ في بطنها ايه؟ همزة كده؟ غلط. هذه كاف صغيرة، كاف وزة صغيرة، يعني لسه ايه؟ فرق صغير يعني. فبعض الناس يقول عليها همزة وهذا خطأ، انما هذا كاف، هذا ايه؟ هذه كاف صغيرة، كاف على شكل الوزة يعني، اللي بتسموها الكاف المبسوطة، الكاف المبسوطة، كأنه يكون كل لام وضع في بطنها ذلك الحرف الذي هو الكاف تعلم أنها كاف وليست لام. حد فاهم حد؟ طيب طبعا عايز احنا. طيب اذا الحرف لم يكون عاريا عن هذا التمييز، هو مميز بين اللام والكاف بان جعلوا في بطن الكاف كافا صغيرة، فاذا لم تجد في اللام شيئا فعل انها لام وليست كاف، لكن منهم من يزيد فيأتي الى اللام ويكتب في بطنها لام، يعني لام ألف مين لام كده، وهذا موجود في بعض الكتب القديمة. يقول السيوطي في ألفيته: والكاف لم تكسر فكاف كتب في بطنها واللام لام صحيحة. خلصها لك يعني في بيت واحد: والكاف لم تكسر فكاف كتب في بطنها واللام لام صحيحة. هذا ما يتعلق بالكتب القديمة. لكن حتى عند المتأخرين اصطلحوا رموزا للتعبير عن بعض المعاني. فنجد مثلا العلماء يقول هذا الحديث أخرجه خاء. إذا في عالم اسمه خاء، مين خاء ده؟ البخاري، اختصار البخاري. أو مين يعني مسلم، أو النون يعني النسائي، أو زين يعني زيادة، يعني إيه زين زيادة. منهم من اعتبرها البزار، اختصار البزار، ومنهم من يختصر البزار في مد. واضح؟ طيب تاء ترمذي. طبعا احيانا هذه المصطلحات او الرموز تتصحف، النون من الممكن ان تتصحف الى زين، اشتري ايه لما النون تتفتح شويه تبقى ايه زين، فيقع اشتباك باسم ذلك. المهم ان من جمله مصطلحات المحدثين ما يسمى بالرموز، ما يسمى بالرموز. وهذه الرموز العلماء يستعملونها للدلالة على معاني معينة، فهذا من جملة مصطلحات المحدثين. عندهم الهمزة، احنا قلنا الهمزة وعدناها، الهمزة ايضا هي من علامات الإهمال عندهم. يعني بعض أهل العلم كان إذا أراد أن يبين أن هذا الحرف مهمل وليس معجما وضع فوقه همزة، وضع فوقه كهمزة كعلامة الإهمال. مفهوم هذا الكلام؟ طبعا هناك مصطلحات مفردة، تقول فلان ثقة، كلمة مفردة، فلان كذوب، فلان ضعيف، حديث صحيح، حديث حسن. فكلمة صحيح، كلمة حسن صارت كلمة مفردة يعبر بها عن معنى معين. هذا. وهناك المصطلحات المركبة، يعني عدة كلمات، زي تقول مثلا منكر الحديث، منكر الحديث، فهذا مصطلح مركب او حسن صحيح كما يفعل الترمذي عليه رحمه الله تعالى وغيره. فهذه ايضا من مصطلحات المحدثين. اذا نحن الان بين مصطلح يعد من الحروف، وهو اشبه برمز، اشبه برمز من الرموز يعبر به عن معنى. فما معنى قول المحدثين في اثناء الاسانيد ها؟ بس خليني يعني اقول ان انا ذكرت، يعني اقول حاجه عندي ايه فرصتي في الحياه. انا عارف ايه كلهم ما شاء الله فصاحب، لكن يعني برضك يعني اثبت وجود يعني العالم اللي جايه كده، حتى حسيت ان احنا اديناهم حاجه. يعني حاء، كلمة حاء هذه أو لفظ حاء من حيث الفائدة منها فهي يستفاد منها الانتقال من إسناد إلى آخر، الانتقال من إسناد إلى آخر. يعني كأن العالم كان عنده لهذا المتن إسنادان، قد يكون الاسنادان مستقلان، يعني الاسناد من اوله الى اخره، يعني من شيخ المصنف الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، واسناد اخر من شيخ اخر المصنف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. او قد يكون صاحب الكتاب يروي الحديث عن راوي معين باسنادين، وهو يريد ان يذكر الاسنادين الى ذلك الراوي، فيضع حال بل عندما يصل الى الراوي الذي عنده يلتقي الاسنادان، اشاره الى انه الى ان ما بعد حاء ليس تكمله للاسناد الاول، بل هو انشاء اسناد اخر، بل هو انشاء اسناد اخر، فهو نوع من الاختصار. فكلمه حاء او لفظ حاء الغرض منها الاشاره الى انني سانتقل من سند الى سند، فلا يتوهم ان ما ياتي بعد حاء متعلق بما جاء قبل حاء. يعني اوعى تفتكر ان الزهري هو اللي قال حدثنا بشر بن محمد. الزهري مش ممكن يقول حدثنا بشر بن محمد، لان بشر بن محمد من شيوخ البخاري.
وهو لم يدرك الزهر ولم يرى، فكيف يروي الزهر عنه؟ وانما الذي قال وحدثنا بشر بن محمد هو البخاري. اذا ما ياتي بعد حاء اسناد اخر مستقل، هذا من حيث فائده هذا اللفظ، لكن من حيث معناه اختلف العلماء. اختلف العلماء في معنى قول المحدثين في اثناء الاسانيد حاء. حاء هذه مختصره من اي شيء، يعني نحن قلنا ان هذا لفظ او رمز يشير الى معنى، وانه مختصر من كذلك كما قلنا خاء مختصر من البخاري، ومين مختصر من مسلم. طب حاء مختصر من ايه؟ اختلف اهل العلم، يعني ما تتذكرش مساله يعني محل اتفاق، اختلاف. فمنهم من قال هي مختصرة من كلمة الحديث، كعادة العلماء إذا أرادوا اختصار حديث فإنه يذكرون إسناده أو يذكرون بعض إسناده أو بعض متنه ثم يقول الحديث، أي وذكر الحديث أو الحديث بطوله، يعني إلى آخره، زي ما نقول إله إله إله. هم بدل يقولوا إله يقولوا الحديث، يعني الحديث الذي تعرفه. فبعد أن ذكر جملة من الحديث أو قدرا منه يكون الحديث إشارة منه إلى أن هذا القدر الذي ذكرته هو ليس كل الحديث، إن الحديث له كمالة له تتمة، وهذه تتمة أشير إليها بقول الحديث. فقالوا إن المحدثين اختصروا كلمة الحديث فقالوا حال، لأن حال أحد حروف الحديث. وآخرون قالوا إنما هي مختصرة من كلمة تحويل، يعني من تحويل إسناد إلى إسناد. فلما كانت كلمة تحويل متضمنة حرف الحاء قالوا إن حاء اختصار كلمة تحويل، وهذا قول بعض. وإن كانت كلمة حال يشار بها إلى التحويل من إسناد إلى إسناد، ولكن نحن محل تحت الآن كلمة اختصار ناس، هل اختصار تحويل أم اختصار حديث؟ ومنه من أهل العلم قال إذا اختصار كلمة صحيح، يعني ما ذكرته صحيح حتى لا تتوهم أن سقط الوقع في الإسناد، حتى لا تتوهم ان سقط الوقع بالاسناد، بل الاسناد قد رواه البخاري على هذا النحو ناقصا من غير ان يذكره بتمامه، وذكر الاسناد الذي بعده هكذا من غير اكمال الاسناد الاول هذا امر صحيح لم يقع فيه خطا. ومهما يكن من امر ومهما كان اختلاف اهل العلم، فالذي نفهمه من كلمه حال عند المحدثين عليهم رحمه الله تعالى انها اشاره منهم او رمز يعبرون به عن ان ما سياتي بعد حاء هو اسناد اخر ليس هو تكمله الاسناد المتقدم. والاشهر والاقرب الى الصواب انها اختصار من كلمه حديث الحديث. واضح؟ يقول البخاري وحدثنا بشر ابن محمد قال اخبرنا عبد الله. مين عبد الله ده؟ هو عبد المبارك. يبقى نفهم من هذا ان عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى حدث بالحديث رجلين، الرجل الاول عدان اللي هو عبد الله بن عثمان ابن جبله، والراوي الاخر بشر ابن محمد. مفهوم هذا الكلام؟ والبخاري يروي هذا الحديث عن ابن المبارك من طريق رجلين، احدهما عبدان عن يونس عن الزهري، والاخر بشر بن محمد عن ابن المبارك. اي الاسنادين اعلى بالنسبه الى البخاري؟ الراوي. طب ما تبص يا اخي كويس، يعني احنا عندنا الاسناد الاول يرويه البخاري عن عبدان عن عبد الله ابن المبارك ماشي، والاسناد الثاني عن بشر بن محمد عن عبد الله بن برقان متتابع مش كده ولا ايه؟ يبقى لان الوثائق بين الرجلين ايه واحده، فالبخاري يروي الحديثين باسنادين يتساويان في العدد ليس احدهما اعلى من الاخر. طيب يقول اخبرنا عبد الله، اذا رجع الحديث الى ابن المبارك ثانيه، قال يعني عبد الله اخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. الموضوع كبير بقى، ده في تغيير في الاسناد اهو. الاسناد الاول يرويه عبد الله بن مبارك عن يونس عن الزهري فقط، بينما الاسناد الاخر يرويه عبد الله بن مبارك عن يونس ومعمر كلاهما عن الزهري، ثم قال نحوه. هنشرح. اذا ابن المبارك يروي هذا الحديث عن رجلين ام عن رجل واحد؟ عن رجلين، الاول هو يونس بن يزيد الايلي والثاني معمر بن راشد الصنعاني. ماشي الكلام؟ طيب ثم قال عن الزهري نحوه، ما معنى قوله نحوه؟ كانه يقول ان عبد الله بن مبارك رحمه الله تبارك وتعالى حدث بهذا الحديث عبدان عن يونس فقط، وحدث فيه بشر بن محمد عن يونس ومعمر، الا ان الا انه حدثهما عن يونس باللفظ وعن معمر بالمعنى، فلهذا قال نحوه، اي ان روايه معمر نحو روايه يونس وليست بلفظ. حكوا تاني. عبد الله بن مبارك يروي الحديث عن رجلين، الاول يونس بن يزيد الايلي والثاني معمر بن راشد الصنعاني. يونس هذا اللفظ الذي ذكره البخاري هو لفظ حديث، هذا اللفظ الذي ذكره البخاري هو لفظ حديث. طيب ما معنى قوله نحوه؟ اي ان روايه معمر نحو روايه يونس في المعنى وليست في اللفظ، لا هي موافقه لله في المعنى دون اللفظ، فلهذا قال البخاري ايه نحو. وكلمه نحوه ايضا من مصطلحات الحديث، كلمه نحوه ايضا من المصطلحات الحديثيه التي يستعملها العلماء ويستعملون معه المصطلح الاخر وهو مصطلح مثله. نجد في كتب الحديث المسنده هذا المصطلح كثيرا، مثله او نحوه، الذي عليه اكثر اهل العلم ان الراوي إذا روى حديثا عن شيخين حديثا عن شيخين فذكر لفظ أحدهما وكان لفظ الشيخ الآخر موافقا للفظ الشيخ الأول، فله أن يكتفي بلفظ الشيخ الأول ولا يذكر لفظ الشيخ الثاني بل يشير إليه بقوله مثل، يعني يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكر مثل الحديث، ثم بعد ذلك يقول وحدث له فلان عن فلان مثله، المثل لفظ ذلك الحديث المتقدم، وهذا بطبيعه الحال اذا كان لفظ الشيخين متفقا. اما اذا كان احدهما الحديث لفظ لاحدهما والاخر انما هو بالمعنى فقط فليس له ان يقول مثله، لانه يوهم ان الاخر موافق للاول في اللفظ ايضا وليس ذلك واقعا، إنما الموافقة فقط في المعنى، فحينئذ يقول نحوه ولا يقول إيه مثله، هذا هو الأشهر الأصح عند علماء الحديث. والإمام البخاري عليه رحمه الله وكذلك الإمام مسلم من أدق الناس استعمالا لهذه المصطلحات. لكن هناك من أهل العلم من توقف فيستعمل مثله ونحوه سواء كان اللفظ متفقا أو المعنى فقط. فبعض أهل العلم يستعمل مثله أيضا فيما اتفق معنى دون اللفظ، فينبغي لطالب العلم أن يحترم في هذا. فليس لك إذا وجدت إماما ذكر حديثا وأحاله على حديث متقدم بقوله نحوه أن ترويه بلفظ الحديث المتقدم، لأنه إذا قال نحوه فهو قد أشار إلى أن لفظ هذا الحديث بعينه إنما يوافق كل لفظ المتقدم في المعنى فقط. فعليه إن أنت رويت الحديث المتأخر الذي أشير إليه بقول نحوه بلفظ الحديث المتقدم تكون حينئذ قد نفقت رواية على رواية، وهذا غير جيد. فكيف إذا كان صاحب الكتاب ممن لا يراعي الفرق بين مثله ونحوه وإنما يستحمل ذلك من غير هذه الضوابط التي ذكرناها؟ فحينئذ لا ينبغي أن تفعل ذلك. غاية ما هنالك أن تقول وقد رواه فلان من طريق فلان بمثل لفظ أو بنحو لفظ حديث ذكره متقدما وهذا لفظ الحديث المتقدم، فتبين أن الإمام لم يذكر اللفظ إنما أشار إليه بقوله نحوه أو مثله، ثم تقول ولفظ الحديث المتقدم هو هكذا، فتبين للقارئ أو للسامع أن هذا اللفظ ليس هو اللفظ الذي ذكره الشيخ أو الإمام أو صاحب الكتاب، وإنما ذلك من فهمك أنت منيح. وأنا وجدت بعض أهل العلم يتوسع أكثر فأكثر في هذا الأمر، فأحيانا يستعمل مثله. وجدت ذلك الإمام الصحاوي في شرح معاني الآثار يستعمل مثله إذا كان الحديث الذي يريد أن يستدل به في الباب موافقا لحديث متقدم في القدر الذي بوب عليه. نقول ثاني، يعني الإمام الصحاوي في شرح معاني الآثار يقول مثلا باب ما يقال في السجود مثلا، فيخرج حديثا يتضمن ذلك المعنى، ثم يخرج حديثا آخر بعقده يتضمن أيضا هذا القصد مع زياداته أو العكس. يكون الحديث الذي ذكره أولا يتضمن ما يتعلق بهذا العنوان وزيادة في المعاني، والحديث الذي ذكره بعد ذلك وأشار إليه بقوله مثله يتضمن ما بوب له مع أشياء أخرى لا توجد في الحديث الأول، فتجده يقول مثله، يقصد أنه مثله في القدر الذي أنا أدخلت الحديث واستنبطته من الحديثين، أي المعنى الذي فوضت عليه. فهو ما ساق الحديث إلا ليستدل به على المعنى الذي ترجم له وعنون عليه، فكلما ولد حديثا تضمن هذا المعنى الذي عنون عليه قال مثله، سواء كانت الحديث في غير هذا المعنى متفقة أو غير متفقة. فينبغي أن تحتاط لهذا الأمر حتى لا تقع في التقليد. طبعا عندما يقول أخبرنا يونس ومعمر والبخاري هو بيروي الكلام دوت، البخاري يحفظ ويفهم ما يعتري الرواة من أخطاء عندما يجمعون في الأسانيد بين الرواة. البخاري أدق في الناس في مثل هذه الأمور. الإخوة معايا ولا حاجة؟ احنا لسه بنشرح البخاري، ما خرجناش ما دخلناش التلميذ ولا في، لسه عايشين مع الامام البخاري. في حد يعني حاسس ان احنا خرجنا نتكلم مثلا عن الحروب الصليبيه ولا حاجه؟ طب نسوي الموضوع ده ولا نكمل في الحاجات دي؟ شايف اخواننا من الحر يعني؟ ها؟ يعني الحرب اسخى يا اخي، ممكن الواحد يرش شويه ميه ده في الحرم، بيكون يرش ميه كده عشان الناس يعني والحرم. هناك عند علماء الحديث قضيه اسمها قضيه الاقران، ان يقرن بين الرواه في الاسناد، ان يجمع بين الرواه في الاسناد، يعني كان يكون الراوي سمع الحديث من اكثر من شيخه، فهو يريد ان يروي عنه الحديث دفعه واحده، فبدل من ان يروي الحديث عن الشيخ الاول ثم يروي عن الشيخ الثاني ثم يروي عن الشيخ الثالث، لا، يرويه مره واحده يقول عن فلان وفلان وفلان وفلان. هذا الجمع بين الاحاديث يقع فيه خطا من غير اهل الاتقان. لماذا؟ لان هؤلاء الشيوخ الذين حدثوك بهذا الحديث قد يكون بين رواياتهم نوع اختلاف، قد كان يكون احدهم يوافق الاخر في المعنى دون اللفظ، او قد يكون احدهم زاد شيئا في الحديث لم يذكره الاخر، او قد يكون احدهم غير في الاسناد عن رواية الآخر، أحدهم يرجع الحديث والآخر يوقفه، أحدهم يوصل الحديث والآخر يوقفه، وهذه اختلافات. فالذي يقرن بين الرواة في سياق واحد ينبغي عليه أن يتنبه وأن يبين أوجه الاختلاف بين هؤلاء الشيوخ في هذا الحديث. والإمام مسلم ابن الحجاج عليه رحمه الله تعالى في صحيحه مبدع جدا في هذه الأمور، لدرجة أنه إذا اختلف الرواة بعضهم قال حدثنا وبعضهم قال أخبرنا يميزها بعد أن يجمع إلى الرواة، يقول وقال فلان حدث وقال فلان أخبرنا وقال فلان عنه، واضح الكلام؟ فيميز هذا في سياق الرواية رغم أنه جمع بين الرواة. وهذا من دقيق سميع الإمام مسلم بن الحجاج عليه رحمة الله تعالى. وكذلك الإمام البخاري، ولا أدل على ذلك من قوله هنا نحو، يعني عايز يقول لك إن رواية معمر ليست بلفظ رواية يونس، أنا خرجت لك لفظ رواية يونس، أما معمر فإنه خرج مثل هذا نحو هذا المعنى ولكن ليس بكل تلك الألفاظ التي ذكرها يونس في روايته. لكن بعض الرواة كان يخطئ في ذلك، والعلماء كثيرا ما ينبهون على ذلك، من ذلك مثلا حماد بن سلم، حماد بن سلم رحمه الله، وانا طبعا جمعت لكم امثله على ذلك حتى يكون طالب العلم دائما وابدا على تفهم هذا الامر. حماد بن سلم كان يصنع ذلك، كان احيانا يروي الحديث عن شيخ ثم يرويه عن شيخ اخر، فان هو روى الحديث عن كل شيء على حده لا يكفي، فإذا جمع بين الشيوخ يكفر، لأن هؤلاء الشيوخ قد يكون بين روايتهم نوع اختلاف فلا يميز هو ذلك. ولهذا يقول الإمام أبو يعلى الخليلي رحمه الله تعالى ذكرت يوما بعض القصاص فقلت البخاري لم يخرج لحماد بن سلمة في الصحيح وهو زاهد الثقة، يعني لماذا لم يخرج له البخاري في الصحيح وهو من الثقات؟ فقال لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس، فيقول حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن سهيل وربما يخالف بعضهم في ذلك، يبقى بيجمع بين الرواة، والواقع أن بين هؤلاء الرواة اختلاف وليس اتفاق، فهو يحمل روايتهم على الاتفاق من غير أن يميز بين أوجه الاختلاف في رواياتهم. فقلت أبو يعلى الخليلي يقول لهذا الحافظ أليس ابن وهب اتفقوا عليه، اللي هو مين؟ ابن وهب عبد الله ابن وهب، وهو أيضا يجمع بين الأثنين، فيقول حدثنا مالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد والأوزاعي، ويجمع بين جماعتين غيرين، إيه المانع؟ يعني مش معنى حماد بن سلمة. فقال هذا الحافظ ابن وهب أثقل لما يرويه وأحفظ له، يعني أنه إذا جمع لا يخطئ ولا يدخل الرواية بعض الرواة في بعض، بل يميز هذا عن هذا بخلاف حماد بن سلمة فلا يميز هذا. والأمثلة على هذا كثيرة. طبعا هذا يندرج تحت أي نوع من أنواع الحديث؟ هذا النوع يندرج تحت أي نوع من أنواع الحديث؟ ها؟ يونس؟ واحد يوزر واحد معه ها؟ وإيه؟ متابعات ما شاء الله. صب مزيد في متصل الأسانيد الثاني واحد إلى الحاجة كده والخلف هو المدرج. طب مدرج الإسلام ولا مدرج مثل؟ هذا من مدرج الأسانيد. لو انت فتحت كتب مطلع تجد هذا النوع من مدرج الأسانيد. من أمثلة ما وجدته للبخاري وقد بلغ في ذلك ذكرى متناهية رحمه الله، حديث يرويه يحيى ابن جابر صفوان بن عمرو عن يحيى بن جابر عن النواس ابن تمعان. واضح؟ هذا الحديث يرويه عن صفوان أبو اليمان وأبو المغيرة وإسماعيل بن عياش. ماشي؟ إذا بنا نجد أبو المغيرة يرويه عن يحيى بن جابر سمعت النواس ابن تمعان، بينما أبو اليمان يقول يحيى بن جابر عن النواس ابن تمعان. والعلماء كأبي حاتم الرازي وغيره يرون أن يحيى بن جابر أصلا لم يسمع من النواس ابن تمعان، ويرون أن قول أبي المغيرة في قول سمعت النواس ابن تمعان خطأ وصواب عن النواس ابن تمعان. تعال نشوف دقة البخاري ونقارن بين دقة البخاري وغيره. الإمام الطبراني عليه رحمة الله تعالى ذكر في مسند الشاميين الاختلاف بين الرواة في هذا الحديث، وساق الأحاديث على الاتفاق من غير أن يميز ألفاظ السماع. فقال زاد أبو اليمان في حديثه، هذا كلام الطبراني، قال صفوان وحدثني عبد الرحمن ابن جبير عن النواس له. الإمام الطبراني في مسند الشاميين قال رواه من طريق أبي اليمان وأبي المغيرة كلاهما، أي قارنهما ببعض، عن صفوان إلا أنه وقع عنده لفظ السماع. يعني إيه؟ عن يحيى بن جابر سمعت النواس اللي سمعه. والعلماء بيقولوا إن اللي بيذكر لفظ السماع مين؟ أبو المغيرة وليس أبو اليمان. طب كيف هو جمع بين رواية أبي المغيرة وأبي اليمان وذكر مع ذلك لفظ السماع؟ رجعنا إلى البخاري في التاريخ الكبير وجدناه مميز، رفع له فعلة الطبراني أيضا دمج بين الروايتين وقارن بينهما لكنه ميز ألفاظ السماع. ماذا فعل البخاري في التاريخ الكبير؟ قال وعن أبي اليمان وأبي المغيرة عن صفوان، فقال أبو اليمان، انظر بقى دقة البخاري، عن عبد الرحمن بن جبير ويحيى بن جابر عن النواس. وقال أبو المغيرة حدثنا صفوان عن ابن جابر قال سمعت النواس. انظر البخاري لما وجد ان هناك اختلافا بين الرجلين في ذكر لفظ السماع، احدهما ذكره والاخر لم يذكر، رغم انه دمج بين الروايتين الا انه مع ذلك ميز وبين الفرق بين روايه ابي اليمان وروايه ابي المغيره. فابو المغيره هو الذي قال سمح، بينما ابو اليمان لم يقل سمح. والصواب عدم ذكر لفظ السماع لان يحيى بن جابر اصلا لم يسمع من النواس ابن تمعان. شفت بقى الإحالات ديت واختصار الأسانيد ودمج بعضها ببعض يوقع من ليس من أهل الإتقان والمعرفة خطأ. والطبراني طبعا لم يلحظ الفرق بين الروايتين، فأحدهما قال سمعت والآخر لم يقل سمعت، فحمل الرواية على الاتفاق من غير أن يميز، بينما البخاري دقق في هذا وبين أن الذي يقول سمعت هو أبو المغيرة، بينما أبو اليمان لم يقل في روايته سمعت. أظن يعني طيب نخلص الاثنين وبكرة المرة الجاية مثلا، أو نأخذ بسرعة كده عشان ما تسألوش. قال مين اللي قال بقى؟ الزهد. أخبرني عبيد الله ابن عبد الله، هو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، اللي هو ابن عبد الله بن مسعود الصحابي، لكن طبعا هذا احد ابنائه. وعبد الله بن عبد الله هذا احد الفقهاء السبعة المعروفين منهم الفقهاء السبعة. طب السبعمائة مين هم الفقهاء السبعة؟ تفضل يا اخي. ايوه نعم نعم خارجة نعم ابن زيد نعم سليمان بن يسار ايوه سالم بن عبد الله بن عمر على اختلاف ابو سلمة بن عبد الرحمن ها سعيد بن المسيب بارك الله فيك جزاك الله خيرا. السيوط طبعا جمعها في هذا البيت وكان يكفي الفقهاء السبعة هذا عبيد الله سالم عروة خارجة أو ابن زيد قاسم أو فأبو سلمة عن سالم يعني في بعضهم اختلاف وبعض الشعراء يقول أنا من لا يقتدي بأئمتي فقسمته بيضة من الحق الثالثة فهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خالد. واضح هذا الكلام؟ عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجول الناس قوله كان أجول الناس ثم قوله وكان أجود ما يكون في رمضان يدل على أن الجود منه صلى الله عليه وسلم كان في رمضان وفي غيره إلا أنه في رمضان أكثر والجود هو أكثر والجود إنما يكون بالمال ويكون بالعلم ويكون بالفضل ويكون بالحلم كل ما جدت به على غيرك وأكرمت به غيرك فهو داخل في الجود والكرم وليس بالضرورة أن يكون راجعا إلى المال فقط. واضح؟ وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يعني ليدارسه القرآن وفي هذا دليل على استحباب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان فالقرآن يقرأ عموما ولكن في رمضان يستحب الإكثار من قراءة القرآن وفيه أيضا من الفائدة الحرص على صحبة الصالحين وحضور مجالس العلم وحضور مجالس العلم. يقول حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان استدل العلماء بهذا وهو منهم إمام البخاري عليه رحمه الله تعالى أنه يجوز لك أن تقول رمضان من غير أن تقول شهر رمضان لأن بعض أهل العلم منع من ذلك بعض أهل العلم منع أن تقول رمضان فقط لكن الصحيح الموافق للسنة أن ذلك جائز أن تقول رمضان أو أن تقول شهر رمضان وبعض أهل العلم فرع عليها مسألة فقال إذا قلت صمت رمضان فيصدق فيما لو صمت بعضه ولم تصم كله أما إذا قلت صمت شهر رمضان فهذا لا يكون إلا ها صمته كاملا أخذ من قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن كان منكم الشهر فليصم أي كاملا فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرتد أي من حيث العموم والكثرة من حيث العموم والكثرة. طيب علشان ما نطولش على الإخوة ما علاقة هذا الحديث ببدء الوحي ما وجه إخراج هذا الحديث في كتاب بدء الوحي والحديث يتحدث عن الجود والكرم ومدارسة القرآن. تفضل يا أخي يعني هو الواحد ما كان ينزل إلا في رمضان؟ طيب ماشي، هو الواحد كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره، فلا مزية في رمضان من هذه الحيثية. نعم طب. طب هذا موجود في الحديث؟ أول ما نزل إلى السماء الدنيا كان في رمضان، هل هذا موجود في الحديث؟ طب كان يجيب البخاري الحديث المتضمن هذا المعنى؟ تفضل. هو البخاري عليه رحمة الله تعالى أحيانا يكون علاقة الحديث بالترجمة علاقة واضحة، وأحيانا تكون خفية، وهذا من الخفي الذي لا تعرف العلاقة فيه إلا باقتران أحاديث أخرى يفهم على ضوئها مراد البخاري من هذا الحديث خاصة. واضح؟ فإن هذا الحديث يفهم منه أن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، ففي ذلك إشارة إلى أن أول ما نزل القرآن كان في رمضان. وصح في الحديث من حديث عباس أن أول ما نزل القرآن إلى السماء الدنيا كان ذلك في رمضان. من هذه الحيثية فالبخاري إنما ساق الحديث وأدخله في كتاب الوحي، وعلاقته بهذا الباب إنما تؤخذ من مجموع ما ورد في السنة مما يدل على هذا المعنى من أن القرآن إنما نزل في رمضان. والبخاري والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى لقط هذا بقوله، فيه إشارة، انظر إلى كلمة إيه؟ إشارة، وما أثر الإشارات في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان، لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان كما ثبت من حديث عبد الله ابن عباس، فكان جبريل يتعاهده في كل سنة فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام عارضه به مرتين يعني في رمضان كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث فاضل، وهذا طبعا وجه صحيح. وأنا لي وجه آخر أنا أكاد أكتشفته من ذكر البخاري هذا الحديث بعقب الحديث الذي قبله، لأن الحديث الذي قبله فيه ما يدل على أن جبريل كان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل عليه الوحي يحرك به شفتيه حتى أمره الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعدل به إن علينا جمعه وقرآنه، فقال ابن عباس ثم إن علينا أن تقرأ، قال ابن عباس فكان رسول الله هذا الحديث الذي قبله، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ. واضح؟ فكأن البخاري استقر على ذلك هذا الحديث في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام يتعاهده القرآن ويعارضه القرآن، لأنه يؤكد المعنى المتقدم في الحديث الذي قبله من تعاهد من أن جبريل عليه السلام كان إذا نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستمع إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي عليه الصلاة والسلام من غير مشقة، فكأن تعاهد جبريل للنبي هو من جملة رفع المشقة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن المشقة رفعت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي أولا، وعند المعارضة والمجاورة للقرآن في كل رمضان من رمضان إلى رمضان، فكان حديث ابن عباس الثاني كالمتمم للمعنى المذكور في الحديث الأول، وعليه فيكون ذكر حديث الجود هذا من باب الاستطراد وليس من باب التأصيل في الباب على هذا الشرح، يعني أن البخاري ذكره استطرادا ليكمل به المعنى الذي تناوله الحديث ابن عباس المتقدم والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. نشوف أسئلة الإخوة الأفاضل. يعني قبل أن ينصرف بعض الإخوة بإذن الله تعالى، إحنا عارفين التوقيت الصيفي سيتغير من يوم الجمعة، صح؟ من يوم الجمعة القادم سيتغير التوقيت، سيكون التوقيت الجديد. فإذا درسنا القادم سيكون بعد المغرب وليس بعد العشاء. درسنا القادم إن شاء الله تعالى سيكون بعد المغرب. لماذا لم ينتقل تحريك كلامي بعد الإفادة كله أي من الإفادة الأفضل ما تكلمه؟ عامة يعني العلماء الروايات لها طرق وتسنن في سياق الحديث، ينبغي عليك أن تدرس نفسك على سياق الحديث حتى تعرف طريقة الرواة في التقديم والتفسير. برضه الأسئلة اللي خارجة عن موضوع الدرس اسمحوا لي يا إخوة واسمحوني. واحد يقول إننا كلما مر علينا علم من أعلام الحديث في أثناء الأفاريق أن نتناول ترجمته بشيء من التفصيل. طبعا ممكن نعمل كده، لكن شايف إن هذا فيه خروج عن الموضوع. نحن نذكر من ترجمة الضوء ما نحتاجه في هذا الحديث خاصة. لماذا قدم إمام البخاري رواية يونس على رواية يونس ومعمر؟ لأن اللفظ الذي ذكره هو لفظ رواية يونس، ورواية معمر إنما جاء بالمعنى. لماذا لم يكن البخاري حدثا عبدان وبيج محمد وزاد بيج معمر؟ لأن هو بتسلم، هو بتسلم في التأليف، مرة هيعمل كده ومرة هيعمل كده. البخاري من عاداته يغير وينوع ويستعمل أساليب متعددة حتى لا يمل القارئ. مش كل مرة هيعمل بقى استنبع. في بعض المؤلفين النهارده عندهم حاجة اسمها استنبع، هي كده. لا، الأئمة القدامى كانوا يروقوا مرة كده ومرة كده ومرة كده على جانب من الشطر. ما الفرق بين قول العلماء وفي رواية وقولهم وفي لفظ؟ لا فرق. واحد بيقول كلما حضرت درسك، حضرت دروسك وتابعتها كلما ازداد جهلي. صدق هذا صحيح، حتى اني في كل درس احس ان لا علم عندي وان جهلي ازداد. ذلك الله يا اخي التوجيه والنصيحه بارك الله فيك. وانا مره بحس بمره ان كل يوم بزداد جهلي. يعني احساس الانسان بالجهل ده علامه صحيه، لأن الإنسان كلما تعلم شعر فعلا بمدى جهله. أما كنت تعتقد أن أنا بقول جهل فأنت تبص الآن، لكن إحساسك في خاصة في نفسك بأنك كلما زدت علما كلما أدركت بمدى جهلك فهذا علامة صحية. هذه علامة صحية تدل على أنك اتسعت بالعلم. لكن بعض الناس يكون عنده معلومتين ثلاثة ويفتكر أنه علام زمان، زي حمار الأمين. عارف حمار الأمين قال حمار الأمين توما لو أنصف الظهر كل أرقى. فكان بجانب البسيط وجانب بجانب المرأة. يعني في واحد حمار ومش عارف إنه حمار، ده يبقى جانب المرأة عنده جهلين، جهل بحموريته وجهل بجهله بحموريته. واحد ثاني جاهل وعارف إنه جاهل عنده قدر من علمه. مش كده ليه؟ زي النهارده بتاع اليومين دول اللي بيتعرض صحيح البخاري وفاهمين هم ايه اللي كانوا سبق في الدين ازاي واللي بيفهموا كل حاجه. فده فهم امرأة لا هو فاهم البخاري وفاهم ان هو بيفهم اكتر من البخاري. يبقى ده ايه؟ من الجهل المركب. فانت كنت بقدرك انك انت كلما ازددت علم كلما قرات وكلما سمعت العلم كلما عرفت بقدر ما انت عليه من الجهل هذا شيء كويس بعلامه صحيه تدعوك الى مزيد من التعلم لمزيد من معرفه بجهلك. والانسان مهما يعني يعجبني سبحان الله الامام ابراهيم ابن طهمان كان ابن ابراهيم طهمان مقرب من بعض الامراء وكان له عطاء من بيت مال المسلمين. فمرة كان في مجلس بعض الامراء فسئل عن مساله فقال لا ادري. فقال له الامير انت تاخذ من بيت المال كذا وكذا وتسال عن مساله فتقول لا ادري لا تحسن ان تجيب بمساله. فقال له يا ايها الامير انما ناخذ على ما نحصي ولو اخذنا على ما لا نحصي لنفذ ما في بيت المال ولا ينفذ ما لا نحسن. يعني انت لو عايز تدينا على ما نحسن وما لا نحسن يبقى مش هتكفينا. ده احنا يا دوبك ان النفذ دوت على كثرته او على قد اللي احنا بنحسنه ده. اما الذي لا نحسنه فهو كثير فلو اخذنا على ما لا نحسن لنفذ كل ما في بيت المال. وهذا من تواضع رحمه الله. ادعى اخ انه من تلاميذ شيخ مشهور ومعروف فسال اخ ابن الشيخ هل هذا الاخ من تلاميذ الشيخ فاجاب له ماشي اذا حدثني ابنه عن ابيه ما ضابط التلمذة على الشيخ يعني انت تقول اخ وشيخ وابن الشيخ اللي احنا عارفين ده ولا ده ولا ده فدوت يعني طبعا هنحكم لك بايه يا ابن الشيخ رغم الشيخ نفسه قل له دوت من تلامذتك ام لا وبعدين هيقول حاجه. في بعض الناس عندهم يعني ايه شهوة ان ينسبوا انفسهم الى الشيخ وهذا علامة خذلان والعياذ بالله وعدم اخلاص. الانسان يكون همه ان يقول انا تلميذ الشيخ الفلاني ولدرجة ان بعضهم يكون مثلا مره كده كان الشيخ في المسجد تسلم عليه وساله مساله وخرج يقول ده انا تلميذ الشيخ الفلاني. او واحد ثاني سمع شريط الشيخ فقال لك انا من تلاميذ الشيخ الفلاني. او واحد ثالث كان الشيخ مثلا في عرس فالقى خطبه وكان دوت سياسته جاي معذور على العرس بتاع ياخد من الغبر فقال لك انا من شيوخ الشيخ الفلاني. وده امر واسع. لما نقول فلان من شيوخ فلان او فلان تلميذ لفلان معناه انه جلس تحت ركبتيه وتعلم على يديه مش قبله كده في الطريق زي كشيخ. يبقى على فكره بقى البقال دوت البقال والسمكره بتاع العربيات دوت من اخص تلاميذ الشيخ. ده كان الشيخ اكتر منك. الشيخ ممكن ما يردش على التليفون بتاعك ويرد على التليفون بتاعك صح ولا لا؟ يا عم عبد يا عم جرع ابعت لنا ربع كيلو رومي. ده يا بخت عبد الموضوع يا بخت صح ولا لا؟ يبقى ده من اخص تلاميذ الشيخ. ده ده ده, ده الشيخ بيقول له يا عم وبيتصل بيه مين منك اللي بيتصل بيه الشيخ؟ يا اخي هذا من الخذلان ومن حب الشهره وحب البروز. بس انا الطالب المخلص هو الذي لا يهتم بهذا الذي لا يهتم ولا يشغله هناك ولا يذهب الى الناس يقول انا في مثل فلان وفلان بل يكون هذا بينه وبين ربه وان يبتهل هو بان يكون افضل من الشيخ واعلى من الشيخ وان ينفع الاسلام اكثر مما نفعه الشيخ. لان مره واحد قال لك انا من تلاميذ الشيخ العثيمين. الشيخ العثيمين ده كان بيقعد في الحرم
كلهم
ثلاثه وبيتكلم يبقى كل من في الحرم من تلاميذ الشيخ. ده هو في بينهم من تلاميذ الشيخ. واحد تاني بقول لك انا من تلاميذ الفوزان. واحد من تلاميذ الالباني من تلاميذ ابن باز. طب انا من عن نفسي جلست بين يدي الشيخ ابن باز وتعلمت منه ولم اعرفه ما عرفتوش الا في الاخر كنت في التاريخ ده 81 او 79 كنا في الحلم. ف الشيخ جميل غازي رحمه الله طبعا كانت علاقة دي قوية حتى في هذا الزمان. فكنا ايه كنا بنروح حج نلزق في الشيخ جنازات. طبعا في جنازات غادي كان هناك عنا كان هو بيخطب الجمعة هناك في مسجد التوعية في منى في العزيزية. يعني شوف الشيخ لباس قاعد والمشايخ شغالين قاعدين ومين اللي بيخطب الجمعة؟ الشيخ في مجال. فكنا نروح وراه احنا رايحين مع مين؟ الشيخ ده شيخ جميل مش رايحين مع حد. نعم جميل شيخ لباس اصلا موجود. فبعد الخطبة لقينا واحد بيتكلم يسمع عن فتاوى ويجيب. انا ما فهمتش حاجه على فكره السعوديين بياكلوا الكلام كده لكن بعد كده بدات افهم. لكن في وقت الكلام ده ما كنت اعرف لهجتهم. الشيخ ابن باز هو طبعا كان شيخ ابن باز لكن انا مش عارف مين ده. فاخذ يتكلم يجيب يسال ويجيب يسال ويجيب يسال ويجيب. انا يعني بعد ساعه من درس الشيخ عرفت ان هو بيتكلم على الحج. لأن الأحلام ثابتة لهجتهم صعبة جدا يأكلون الكلام ويأكلون الحروف. لكن بعد ذلك الواحد لما جالته كثيرا الحمد لله تعلم ذلك. بعد كده قالت هو ده الشيخ اللي بس يبقى أنا أخرج أقول يا جماعة أنا من تلاميذ الشيخ اللي بس. أنا فعلا أنا في حاجات الشيخ اللي بس لكن أنا لا أعتبر نفسي من تلاميذ الشيخ اللي بس. طبعا شرف لي لكن أنا لا أعتبر ذلك كافيه الاثبات ان انا من تلاميذ الشيخ ابن باز. انا يعني اجري تحت رجليه واتعلم. الشيخ الالباني انا لم ارى الشيخ الالباني بعيني راسي ابدا. وده يعني مش عيب يعني سبحان الله. انا شفته بس خمس مرات بس في المنام واضح. لكن انا اقول مع ذلك في هذا في سنة 79 أو 81 لأن أنا حجيت 79 وحجيت 81 قديم يعني بعد كده حجيت. لكن أنا الذي هذه الأحداث جرت إما في 79 أو في 81. كان في العزيزية كان في بيعملوا مخيم كبير كده مخيم كبير جدا وطول ما الناس أعرف منها في دروس من أشهر علماء المسلمين. فأنا ماشي جنب المخيم فسمعت واحد صوته ده الألباني لأن أنا كنت مدمن ألباني فرايت يعني الأفيون بتاعتي يعني. فكنت أسمعه كثيرا جدا وكنت أحفظ كثيرا من عباراته وكلامه. فالمهم إيه قلت يا شيخ ألباني رحت داخل إيه مخيم. فدخلت وقعدت هو الألباني نفس كلامه نفس أسلوبه نفس الطريقات نفس الاستدلالات نفس القضايا التي يتناولها. هو يتكلم عن الموضوعات اللي هي شريفه بس هي ده هو ده الالباني. لكن ابص للراجل مش ده الشكل اللي حكوهولي. هم قالوا لي الشكل الالباني شوف له كذا 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 مش هو الشكل اللي انا شايفه اللي انا عرفته. فمشيت وانا مقتنع ان انا ما شفتش الالباني لكن قد يكون هو الالباني. ما انا ايه زي ما حدث من ورائي بدوري. هل انا قررت رحت قلت انا سمعت الالباني وانا سمعت كذا. يا اخي الكريم كن مخلصا. العلماء لما تكلموا عن تدريس الشيوخ قالوا هذا ينافي الاخلاص. نعم ينافي الاخلاص. وليس يكون همك انك تقول انا انتقل الى فلان يعني هو الشيخ الالباني مثلا راجع عن كل تلامذته ولا الشيخ الالباني راجع عن كل تلامذته. اتمنى يعني جالس في مجلس حتى لو انت قرات على الشيخ الالباني كتابا او حضرت له بعض الدروس. ليس معنى ذلك ان الشيخ اقرك او الشيخ اجازك او الشيخ يوافق على اقوالك او ذلك. ماشي. فالانسان لا يكون همه ذلك ويقبل على العلم ويخلص فيه فالله يعينه. ماشي. لك رجل ينظر الى النساء فكيف إيه؟ فكيفية عند توبته يعني فكيف يتوب يعني يرد المظالم وهل يعاقبه الله عز وجل من مثل أم من جنس عمله حتى ولو تاب هو يتوب ويمتنع عن النظر إلى المحرمات. لكن كيف يرد المظالم يعني يعني يقول يخليها هي تفسر. زي واحد في بعض البلاد اشتكي عند بعضه اشتكي عند الفارس فقال يا إمام إنه يغازل النساء الإسلاميات يعني إشارة إلى الجمال يعني فماذا تفتح المعاقبه قال عقابه أن ينظر إلى ثلاثة من نساء السمار كده بقى يعني إيه ينقص عليه حياته ده نفس السائل ده السؤال آخر واحد يقول رجل مؤمن أصابه الوهن في كل شيء حتى الصلاة أحيانا يؤخر الصلاة وأحيانا لا يستطيع من ذنوبه أن يقوم ويصلي هذه الصلاة ولكنه علم أنها من الكبائر وعلم العقوبة ويريد أن يتوب فكيف يصلي الصلوات التي تركها هل يستطيع أن يقضيها أم عقوبة له لا يستطيع أن يقضيها يا أخي أولا أنا أعتبر هذا أنت ملبس عليك يعني بعض الناس يأتيه الشيطان من الجانب الذي يخاف منه هو خايف من المعصية فيوقعه في المعصية حتى خوفه من المعصية يجعله يخاف من التوبة ويعتقد أن التوبة غير مقبولة يا أخي أقبل على الله عز وجل وتوب إلى الله عز وجل وأكثر من الأعمال الصالحة ومن ذكر الله عز وجل ومن الصلاة ومن النوافل ومن قراءة القرآن وكن على ثقة بأن الله سبحانه وتعالى سيتوب عليك ويرحمك لكن كن ما تعيش الأوان ديت لا حتوب ولا زي واحد كان عندنا في المسجد ده في يوم من الأيام بس تكرم زمان يعني كان عنده وسواس عنده كل حاجة في حياته موسوسة خش في الصلاة كان يكون ركع وهو اللي يقول تكبيرة الإحرام شفت الخشوع قد إيه وهكذا الوضوء مثلا يوضوط بالساعة يعني حرمة يعني المهم كنا ننصح ونعلم ونعرف شوية شوية العلوم بيجي ابنه قلنا نروح نزور البيت فروحنا نزور في بيته قال الحمد لله الحمد لله الوسواس راح ما بقيتش راسه زي الاول ابدا قلت له قلت له بتصلي قال لا ما بتصليش بس ما فيش وسواس قلت له كده بتصلي قلت ما وقعت الوسواس الشيطان وصل معاك لهدف هو بيوسوس لك على كده تترك الصلاه بتاعها خلاص انت بقيت من جنود يعني مش ولو رجعت الصبح هيجي لك وسواس تاني فهو القصه مش انك انت كده رفعت راسك ده سلمت للشيطان لا لا تتحرك ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه ايه عدو واحد يقول لك عايز احكي له قصه حياتي يعني هنقف عن حياتك انا طبعا ما كنتش عايز اجاوب على السؤال ده لكن يعني هعلق بس هل يجوز الواحد يخرج مع التعود الدعوه والتبليغ هو عايز مع التوع الدعوه والتبليغ تحرك مع كونه اصلا كلمه بطوع اصلا محرفه تحرك التحريف يعني على فكرة انت طول ما تدخل بعد قدامي الدعوة والتبليغ هتبقى تقول طول عمرك بتوع يعني هم اكثر مش هيعلموا جديد هيخلوك بطل من بتوع بتوع خليك مع بتوع الحديث انا شغال في مصنع حلال كل ما توضع لا دي الاولانيه كل ما اتوضا واصلي اما احس بشك هل اعيد بشك الاخ عايز يقول بشك يعني هل اعيد وضوء ولا من الشيطان ده من الشيطان يعني الشيطان انا شغال في مصر حلاوه يعني بشرة يا جماعة هتاكل واكل منه يعني اكل منه هيقول اكل منه هل يجوز الواحد ياكل من مصنع اللي هو شغال فيه حلاوة؟ صاحب المصنع مش موجود؟ يعني صاحب المصنع مش؟ وانت تاكل حلاوة؟ ازاي؟ ازاي هو مصنع مش وانت تاكل حلاوة؟ يعني الرجال موجود. طبعا اذا كان صاحب المصنع يعني متسامح في مثل هذا الامر فمش سواء موجود او غير موجود. لكن اذا كان مش متسامح فلا يجوز لك ان تاكل الا باذن. وبعدين اذا اكلت يعني لا تتخذ خطنه مش تاكل انت والعيله. يعني اذا اكلت ماشي تحل بقك ماشي لكن مش تاكل بقى ايه حلاوه المولد للولاد. مال الحاجات الحلوه دي شايفها. هل الحاء المذكوره في الحديث ها هي من قول البخاري او الزهري ام هي من كتابه البخاري او الزهري؟ الزهري ما قالش الكلام ده خالص انما هي اما من كتاب البخاري او من الرواه عن البخاري. يميزون خلينا بس ايه انا مبتدئ في دراسه المصطلح ولما حضرت مع حضراتكم حضرت مع حضراتكم بعدين حررت وقال لهم حضرت من اول صحيح البخاري ولكن في بعض الاحايين تذكرون خلافا في المصطلح لم افهمه فهل من الممكن ان تعطينا درسا اخر في المصطلح من بدايه علم الحديث من تاخر؟ يعني هو اصلا هذا الموضوع لا ينتهي لان انت هشرح لك ثاني يوم هيجي واحد لسه اول يوم يجي فهنعمل معاه ايه؟ انت عليك بالاستلاء الاشرطه وفي ست اشرطه اللي هم بتوع المكتب الى علم الحديث يسهلوا لك المساله كلها. اذكر الاخوه بطالب العلم. طب يعني اخوه انا من امر من الاخوه يعني كلنا نلتزم ذلك. أرجو طريقة ميسرة حتى أستطيع مذاكرة الدرس حتى لا ينسى ويدخل عليه دروس أخرى فيصعب الأمر. يعني أسهل أو إيه يعني؟ ما أنا بشرح الموضوع مرة واثنين وثلاثة وأسهل القصة. أنت استعن بيمينك أي بإيدك بالقلم وفي نفس الوقت بالشر تسمعه هذا كله يعينك إن شاء الله. هل هناك من مجال لتخصيص يوم آخر مع يوم الأحد يا أم الناس وتكسر الفائدة؟ نسأل الله تأثير. يعني قليل دائم خير من كثير من منقطع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.